يعملون به، فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة صحيحها وتقييمها ثم التفقه فيها وتفهمها، والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان بأنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، إنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكلام الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدة أو المولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة، إلى أن قال: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم وجرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقتهم وقع في مخاوف ومهالك وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به، وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه، ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم.
يعني يقصد رحمه الله في هذا أن الإنسان إذا اشتغل بالكتاب والسنة والتفقه فيها بمعرفة ما اشتمل عليه القرآن من الأمور العامة والخاصة وكذلك السنة، وعرف ما يصح وما لا يصح، وكذلك يعني القواعد التي تنصمت من الكتاب والسنة، لأن النوازل والأشياء التي تجد إنما تعرف بهذا الطريق، لأنه معلوم أن الحوادث لا نهاية لها ويجد في كل وقت وحين يعني مسائل، ولكن حلها موجود في كتاب السنة، يعني وذلك بالقواعد العامة وبالجمل الكلية والقياس وما إلى ذلك، لأنه ليس كل أمر يحدث لا بد من كل نص، لأن النصوص استقرت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان الذي يشتغل بالقرآن ومعرفة ما فيه وكذلك يشتغل بالسنة وما فيها من القواعد وما فيها من الكليات وما فيها من الأصول الجامعة، فإنه عندما تجد المسائل يبحث عن حلها في هذه الأمور الكلية وهذه الأمور العامة، لأنه ليس لكل مسألة تجد نص ولا يمكن يكون فيها. مثلا الدخان الآن، الدخان من الأشياء التي جدت وحصلت في أزمة طويلة وعرف العلماء حرمته واستنبط حرمته من نصوص كتاب السنة، فأخذوه من قوله عز وجل: ورفقت أنفسكم، لأن ذلك من النفس، لأن الإنسان يهلك نفسه باستعماله، وكذلك أيضا أخذوه من فيه إضاعة مال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأيضا أخذوه من كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الطيبات وحرم الخبائث، ورسم الطيبات إذن هي من الخبائث، وأخذوه أيضا من النهي عن أكل الثوم والبصل، وأن ذلك يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، ومعلومنا أن الدخان أشد من ذلك، فهذه مسألة من المسائل التي جدت، ومع ذلك في عمومات النصوص وفي ما اشتملت عليه نصوص كتاب السنة بيان جوابها وبيان ختمها، وأنها لا تسوغ ولا تجوز، مع أنها لا يجوز إلا في الأزمان المتأخرة. فكلام ابن رجب رحمه الله يعني يبين أنه بسلوك هذا المسلك، ثم أيضا الإنسان عندما يسلك هذا المسلك ما يعني يفعل ذلك استقلالا دون أن يرجع إلى كلام العلماء ودون أن يرجع إلى ما يعني سبق إليه، يعني كان يرجع إلى أهل العلم ويستفيد من علمهم، ولا يقول هم رجال ونحن رجال ونأخذ يعني وإن لم نرجع إلى كلامهم، لا، هذا يعني هذا غلط. الناس بالنسبة للعلم لدينا طرف النقيض، هناك طرف النقيض ووسط، طرف يقول نأخذ هم رجال ونحن رجال وهذا جفا، واحد يتعصب ويتابع رجلا معينا في المسائل المختلفة، وإذا عرض عليه وإذا ذكر له أن نسر جبريل قال لو كان هذا ما حفي على فلان ما حفي على فلان. فقد مردنا بالأمس كلام ابن حجر رحمه الله عند مسألة مناظرة عمر رضي الله عنه أبي بكر وأنه لم يكن عند أبي بكر وعمر وهما من كبار الصحابة الحديث الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين في المقاتلة وكان عند ابن عمر وعند أبي هريرة. ولهذا قال الحافظ بن حجر ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولا قويت إلا وجد سنة تخالفها ولا يقال شفق في هذا على فلان فالإنسان والطرف الثاني التعصب فالإنسان يتعصب فإذا طرف فيه جفاء وطرف يتعصب والطرف والحق وسط بين هذا وهذا يرجع إلى كلام العلماء ويستفاد من علمهم ويعرف وجه الاستدلال وأن قد يكون في المسألة دليل ذكروه عن طريق القياس وعن طريق الاستنباط وعن طريق الإلحاق بقاعدة كلية الإنسان لا يتنبه لذلك إذا رجع إلى كلامه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح كلاما جميلا يقول إن العلماء يجب توقيرهم وتعظيمهم والاستفادة من علمهم وكون الإنسان يرجع إليهم عندما لا يوجد الدليل الواضح في المسألة يرجع إلى كلامهم وإلى استنباطهم وإلى مآخذهم فقد يتبين من كلامهم ما يعني ينير له الطريق وما يعني يتبصر به. ثم قال رحمه الله إن الرجوع إليهم بالوصول إلى الحق ثم ضرب لذلك مثلا فقال مثل الإنسان إذا كان في الفلات وهو لا يعرف جهة القبلة يستدل إلى جهة النجوم مطالعها ومغايبها يعرف وين اتجاه القبلة بالنظر في النجوم. فيقول فإن الإنسان عندما يكون في الفلات يحتاج إلى أن ينظر في النجوم ويساعده وصار تحتها والقبلة أمامه لا ينظر في السماء يبحث عن القبلة يبحث عن النجوم ليستدل القبلة هي القبلة قدامه والقبلة أمامه. فإذا الإنسان إذا خفي الدليل وصار يعني ليس واضحا والحكم ليس واضحا لا شك أن الرجوع للعلماء في ذلك تمكين لهم من أن يعرف يعرف الحق في ذلك. فكلام الرجل رحمه الله هو من هذا القبيل يعني من هذا الإنسان يشتغل بتفهم القرآن والحديث ويرجع إلى كلام العلماء ويستفيد منهم
إلى أن قال وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة. ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. ثمانية مما يستفاد من الحديث: واحد، وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين، وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاثة، التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم. أربعة، أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع. خمسة، أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه. ستة، الاقتصار في المسائل عما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. انتهى.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. فضيلة الشيخ، هل يدخل تحت المسائل المذكورة في الحديث المسائل الافتراضية مثل أن يقول لو افترضنا كذا وذلك لم يحصل بعد؟
نعم يدخل، لأن هذا فيه انشغال عن شيء يعني أهم منه. لكن إذا كان يعني مثلا بعض العلماء يعني ذكر عن شيء يعني حتى يعين على يعني يعين من وقع له ذلك ويجد حلا ثبت بذلك. لكن كون الإنسان يتشغل به عن ما هو أهم منه وما هو أولى منه لا شك أن هذا غير سائغ.
قال ابن دقيق العيد: قوله لو قلت نعم لوجبت دليل للمذهب الصحيح في أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام وأنه لا يشترط في حكمه أن يكون بوحي.
هذا غير واضح، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يأتيه عن وحي، ولكن كما هو معلوم يعني يقول وجبت يعني في حال من الله عز وجل، ومن المعلوم أن الوحي يأتيه بسرعة، ما هو معناه يحتاج إلى وقت. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي قال يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه قال إلا الدين فارني به جبريل آنفا، فارني به جبريل آنفا، يعني جاء جبريل وقال إلا الدين، جاء جبريل وأضاف إلا الدين، فارني به جبريل، وجبريل جاء به من عند الله عز وجل. والله تعالى يقول ما تقع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتشريع ليس من عنده، وإنما هو من عند الله، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى.
يقول ذكر بعض العلماء أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان قديما عند دعوة الطفيل بن عمرو لقومه، وإنما هاجر إلى المدينة في السنة السابعة، فهل هذا صحيح؟
ما أدري عن قضية إسلامه من قبل، ولكن كونه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما صاحبه إلا في السنة السابعة، ما صاحبه إلا في السنة السابعة، والذي ذكرته من ناحية أخذ الحديث ما كان أخذه إلا من السنة السابعة وما بعدها. وأما أن كونه أسلم قديما ويعني وجاء وإنما نجيء في السنة السابعة هجرة يعني بعد إسلامه، لا أدري.
يقول هل هذا الحديث يكون مرجحا لقول من يقول بعدم جواز أي صلاة في أوقات النهي عن الصلاة، فإن النهي مقدم على الأمر وقد أمرنا بترك واجتناب كل ما نهينا عنه من غير تفصيل، أما الأمر ففيه على حسب الاستطاعة، ومن عدم الاستطاعة هو الإتيان بالصلاة في أوقات النهي.
النهي كما هو معلوم الشيء الذي ليس له سبب هذا أمر واضح ما فيه إشكال داخل تحت النهي، وأما الشيء الذي له سبب هذا هو الذي يعني خرج من النهي. ومن الأشياء ما هو واضح ومستثنى، ومنها ما فيه خلاف مثل تحية المسجد، فإن فيها خلاف هل تكون تفعل وأخذها والإتيان بها بعموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد ثلاث حتى يصلي ركعتين، أو أنها لا تفعل أخذا بعموم قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فالأمور التي ليس لها سبب هذه أمرها واضح، لا يجوز للإنسان أن يفعل هذه أوقات النهي، لكن كونه يفعل شيء له سبب يعني جاء ما يدل عليه مثل ركعتي الفجر، يعني جاء فيها نص أن الإنسان يعني جاء نص الإنسان يقضيها، وجاء كذلك أيضا أن الفوائد تقضى في أي وقت، يعني تقضى في أي وقت، وكون مثلا صلاة الكسوف تصلى إذا جاء في أي وقت، وصلاة الجنازة أيضا يصلي في أي وقت.
كون كثرة المسائل من المهلكات هل هو مقيد بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أو مستمر إلى بعد وفاته؟
من ناحية الضرر ومن ناحية حصول الإثم أو حصول يعني أضرار ليس مقيدا في زمنه صلى الله عليه وسلم.
هل بين هذا الحديث وبين قضية تحريم الخمر تعارض؟
ثم أيضا هذه الأمة يعني كما هو معلوم لا تهلك، يعني كان هلكة الأمم السابقة يعني وإنما هذه الأمة الله تعالى أبقاها وجعلها تستمر إلى نهاية الساعة إلى قيام الساعة، لكن قد يحصل من أحد يعني المخالفة في شيء فيناله ما يناله من الضرر ويحصل له ما يحصل له من العقوبة في الدنيا.
يقول هل بين هذا الحديث وبين قضية تحريم الخمر تعارض، أي في قضية التروك؟
اي تعارض؟ ما في تعارض،
من حيث ان الخمر في تدرج مهما جاء ما نيت عنه في التنبيه.
لا، هذا كان في اول الامر الطريقه، يعني لانه تدرج بهم ما اعطاهم الامر النهائي باول مره، وانما اعطاهم يعني شيئا فشيئا لانهم شيئا الفوه فحصل التدرج به، وجاء في الاخر فاجتنبوه الذي هو قاض على كل خمر بحيث لا يجوز قربها في اي حال من الاحوال.
يقول إذا أمر القادم من السفر أن يمسك بقية اليوم يكون قد كلف وقتا زائدا عن الوقت الشرعي المطلوب، وهذا مستقر إلى دليل، فأفيدون مأجورين.
معلوم أن الإنسان يعني الحاضر ليس له أن يأكل ويشرب من كان حاضرا، وإنما أبيح له بالسفر، وإذا حضر البلد فإنه يتعين عليه أن يمسك وأن يكون حكم المقيمين، وإن كان يلزمه القضاء، بل لم يكن مسافرا. يعني لو أن الإنسان ما علم الشهر لما تطلع الفجر وجب عليه أن يمسك وأن يقضي، وجب عدل على ذلك.
ذكر ابن دقيق العيد في شرحه أن الحديث فيه مسألة مطلق الأمر، هل يحمل على الفور أم على التراخي؟ من أين أخذ هذا؟
قضية الأمر يعني يكون على الفور على التراخي مأخوذ من نفس الأمر، إنما كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم الحج فحجوا. فالأصل أن الإنسان يبادر إلا إذا وجد شيء يدل على التراخي، إلا أن وجد شيء يدل على التراخي. والذين قالوا الحج هو على الفور وليس على التراخي، لأن الأمر إذا جاء فمطلوب الإنسان أن يبادر إليه، ولكن بعض أهل العلم قال إنه على التراخي، وفهم ذلك من كون الفصيل لم يحج سنة تاسعة، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ولكن قال أهل العلم الذين قالوا بأنه على الفور أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون تلك السنة تطهر فيها البيت من الأمور المنكرة التي كانت موجودة في الجاهلية والتي كانوا يفعلونها، كونهم يطوفون عورات وكونهم يعني يحج المشركون، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون تلك السنة يكون فيها بلاغ الناس بحيث لا يحصل بعد هذا العام يعني شيء من هذه الأمور المحرمة، ولهذا عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة.
وتعرض لمسألة ثانية، هل الأمر يقصد التكرار؟
ما وقت التكرار إلا إذا وجد شيء يدل عليه، ولهذا الرسول لما قال ما خلال يكون حج فحجوا، يعني هذا الأمر يفهم منه أنه ما يجب لحج واحد، ما يفهم إلا لحج واحد، ما فيه أنه يحج كل سنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر السؤال الذي فيه التكرار وأنه يعني يحصل عن طريق التكرار.
يقول السائل: نحن مجموعة في عمل واحد وعملنا جمعية، كل سهم قيمته 3000 ريال، ويستطيع الشخص أن يدفع ربع سهم أو نصف سهم، وبعد 6 أشهر يستطيع أن يقترض من الصندوق على حسب سهمه، فلو اقترض 10000 ريال يرد كل شهر 1000 ريال، ولو اقترض 15000 ريال يرد 1500 ريال كل شهر، وله الحق أن يسترد كامل مبلغه إذا أراد الخروج من الجمعية على أن يمهلهم كم شهر حتى يستطيعوا أن يجمع المبلغ، فهل على هذه الجمعية زكاة؟ وهل تدخل في نص كل قرض جر نفعا فهو ربا، علما بأن هذا المبلغ لا يتاجر به أبدا؟
أما كون زكاة فهي زكاة ما دام أنه مال كل محتفظ بماله وما خرج عن ذمته، ما خرج عن ملكه، وإنما هو يعني كالمودع وأنه يرجع إليه، وأنه يعني كل واحد يعني سيرجع إليه ماله فهو في ملكه. أما إذا كان تبرعا وأنه وضع لمن يحتاج وصاحبه خرج من ملكه فهذا ما في زكاة، لأنه ليس مملوكا له حتى يزكيه. وأما ما دام أنه يعني مودع وأنه قد يحتاج هو وقد يحتاج غيره، ويعني فهذا داخل على ملكه، لأن يعني ملك هذا المبلغ هو داخل في ملكه من ضمن المبلغ، سواء استدانه غيره أو رجع إليه هو داخل في ملكه، ما دام أنه أعطاهم هذا المبلغ وهم محتفظون بملكه إياه، ما أعطاهم إياه على سبيل التبرع، فالزكاة طبعا واضحة. أما إذا كان أعطاهم على سبيل التبرع وأن هذا يؤخذ من احتاج يأخذ من هذا الصندوق، مثل ما يأثر على بعض القبائل وبعض الجهات التي يعني يتفقون على أن كل واحد يدفع في كل شهر أو في كل سنة مقدار من المال، وأنه إذا حصل نكبة لأحد من تلك الأفراد يعني يأخذ من ذلك الصندوق، وكل واحد منهم خرج من هذا المبلغ من خرج من ملكه متبرعا به، هذا امر واضح ما في اشكال. اما قضيه يعني كون يعني قرض يعني جر يعني جر نفع، ما يظهر لي ما يظهر لي في شيء، ما استطيع اقول في شيء.
يقول السائل: قولكم حفظكم الله ان شرب الماء قائما مكروه، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اصحابه انهم شربوا وهم على وهم الشرب انهم شربوا وهم قائمون.
نعم، هذا يدل على كان شربوا قائمون، يدل على انها ليس النهي للتحريم وانما هو للتنزيه. الرسول شرب قائما ماء زمزم، وعلي رضي الله عنه شرب وهو قائم، وقال انما اردت ان 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 ان, أن تفعلوا ان تعلموا ان ان, أن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على انه للتنزيه وليس للتحريم، يعني جائز ولكن كان عجوز او لا.
يقول: السؤال عن الاشخاص حال فلان وحال فلان، هل هذا داخل في الحديث؟
حال فلان
هكذا كتب،
ما ادري يعني ايش السؤال هذا، السؤال هذا غير واضح. اذا كان السؤال يعني يعني يسال شخص عن حال انسان يعني يريد انه يتعامل معه او يتصاهر معه او ما الى ذلك، فهذا يعني كما هو معلوم ما فيه اشكال، هذا سائغ. واما اذا كان يعني لغير مصلحه ولغير فائده او يعني لتجميع يعني نقائص او معايب وما الى ذلك، فهذا كل امرئ ما نوى.
يقول الحافظ ابن رجب له رساله الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعه وفيها تحريم الخروج على عن المذاهب الاربعه، فما قولكم
فيها؟ غلط، هذا خطا، هذا ليس بصحيح. معلوم ان 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 ابا حنيفه رحمه الله عليه اول لما الاربعه ولا سنه 80، فقبل سنه 80 كيف كان الناس؟ الواجب ان يكون الناس قبل بعد سنه 80 مثل ما كانوا قبل سنه 80. والانسان الذي عنده معرفه في الدليل لا يجوز له ان يقلد احدا، والانسان الذي لا يستطيع عليه ان يقلد، ان عليه ان يسال اهل العلم ومن يثق بعلمه ودينه ويأخذ بفتوى، وإذا لم يجد أحد يفتيه فله أن يتعلم مذهب المذاهب الأربعة ويتعبد الله بس، والله تعالى قد تقول أن استطعته. أما كون أي إنسان يلزم بأن يكون تابعا فهذا يعني هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والأئمة يعني بعد العلم بعد الأئمة الأربعة وفيهم من هو من أتباع الأئمة الأربعة ومن من تفقه في مذاهب الأئمة الأربعة، إذا جاء يأتي مسائل فيقولون الحق فيها كذا وإن كان المذهب على كذا، يعني معناه هم أنفسهم يعني تفقهوا في المذهب المعين، ومع ذلك إذا وجدوا الدليل يعني خارج عن المذهب فإنهم يتركون المذهب ويرجعون إلى الدليل. وهذا يعني في نقول يعني متعددة موجودة في الفتح، وأنا ذكرت يعني جملة منها في الرد على الرفاعي والجوطي فيما يتعلق ببعض الأمور التي انكروها على أهل السنة وعابوا بها أهل السنة، ويعني ومنها ما يتعلق بالمذاهب، وقد نقلت نقولا عن المالكية وعن الحنفية وعن الشافعية وعن يعني هذه المذاهب التي تبين أن أن أن, أن المعول عليه الدليل. ثم أيضا هذا العمل فيه أخذ بوصايا الأئمة، لأن كل واحد من الأئمة يوصي بأنه إذا وجد الدليل فإنه يترك قوله ويصر إلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم.
تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: قد يقول قائل إني لا أستطيع أن أترك هذا الفعل أي المحرم، فهل يجوز له التدرج في ترك هذا الشيء مثل من أدمى شرب الدخان أو الخمر أو نحو ذلك؟
الواجب عليه أن يتركه ابتداء، وإذا لم يتمكن فلا شك أن يكون يعني يسعى إلى تركه بالتدريج، أيضا من يقال أنك إذا كنت لا تستطيع تركه يعني جملة فأنت يمكن أن تبقى على ما أنت عليه، يعني إلى ما أمكن لسان يأتي بالتدريج، لكن واجب عليه أن يفعل في أول وهلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحديث العاشر من الأربعين للإمام النووي
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات, وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومد يديه إلى السماء يا رب يا رب, ومطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. هذا الحديث حديث عظيم بين فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عظم شأن المكاسب الطيبة وخطورة المكاسب الرديئة الخبيثة المحرمة, وأن المكاسب الطيبة مأمور بها وفي الاتيان بها الخير والسلامة والعافية, وأن بخلاف ذلك الذي هو أكل الحرام الضرر الكبير والخطر العظيم, حيث يكون ذلك مانعا من قبول الدعاء من دعاء الداعي. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يدل على أن الطيب من أسماء الله, أن الطيب من أسماء الله, ومعناه مثل القدوس أي المنزه من كل نقص ومن كل عيب, وهو في غاية الكمال سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الأسماء أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد, وهي تدل على معاني هي الصفات, فالطيب يدل على الطيب, والجميل يدل على الجمال, والحكيم يدل على الحكمة, واللطيف يدل على اللطف, والعزيز على العزة, والقوي على القوة, والحكيم على الحكمة, والسميع على السمع, والبصير على البصر, وهكذا. كل اسم يشتق منه صفة ولا يشتق من كل صفة اسم, فهناك صفات ذاتية مثل اليد والوجه ولا يؤخذ منها أسماء, وصفات فعلية مثل الكيد والمكر ولا يؤخذ منها أسماء, ولكن كل اسم يؤخذ منه صفة لأن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة. ولهذا فإن الدهر ليس من أسماء الله, وقد نقل عن ابن حزم أنه قال من أسماء الله, وهذا غير صحيح لأن الدهر اسم جامد وليس مشتق, والحديث الذي جاء فيه يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر وقلب الليل والنهار, فهو لا يدل على أن الدهر من أسماء الله, والدهر هو الزمان وهو مقلب, والله تعالى هو الذي يقلبه سبحانه وتعالى, فليس من أسماء الله, وإنما أسماء الله كلها مشتقة تدل على معاني هي الصفات, تدل على معاني هي الصفات. وكما أنه طيب في ذاته وصفاته وأفعاله فهو لا يقبل إلا طيبا, لا يقبل إلا طيبا من الأعمال ومن المكاسب, كل ذلك لا ينفع صاحبه إلا إذا كان طيبا, فهو سبحانه طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن المعلوم أن الإنسان لو تصدق من مال حرام فإن ذلك لا ينفع, وهو داخل تحت هذه الجملة العامة, وهي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقبل إلا طيبا, فما كان حراما فإنه غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى, ما كان حراما فإن الله تعالى لا يقبله. وقد جاء في الحديث لا يقبل الله صدقة, لا يقبل الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غلول, ولا صدقة من غلول. فكل كسب حرام يتصدق منه الإنسان فإن ذلك لا ينفعه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وجد وجدت العبادة بمال حرام، كان حج بمال حرام، أو صلى في ثوب مغصوب، أو في ثوب حرير يحرم على الإنسان لبسه، فإن الحج يصح وهو آثم على استعمال الحرام في حجه وغير حجه. وكذلك الصلاة تصح وهو آثم على الغصب وعلى لبس الحرير، وعلى لبس الحرير حيث يكون رجلا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال في حق المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فأمرهم أن يأكلوا من الطيبات. وكل ما كان حلالا مباحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله تعالى أمر باستعمال الطيب وبأكل الطيب، الأمر للرسل والأمر للمؤمنين. ومن المعلوم أن الرسل لا يحصل منهم الأكل إلا من الطيب، لا يحصل منهم الأكل إلا مما كان طيبا. وعلى المؤمنين أن يتبعوا الرسل فلا يأكلون إلا ما كان طيبا. الرسل أمروا بأن يأكلوا من الطيبات وهم لا يأكلون إلا الطيبات، والمؤمنون أمروا كذلك بما أمر به المرسلون، وعليهم أن يتبعوا المرسلين وأن يقتدوا بهم في أنهم لا يأكلون إلا الطيبة وأن لا يأكلوا الحرام. وقد ذكر الله عز وجل من صفات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، يحل الطيبات ويحرم الخبائث، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لأن ذكر أنه لا يقبل إلا طيب، الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيب، ثم ذكر أنه أمر المرسلين بأن يأكلوا من الطيبات، وأمر المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات. ثم بعد ذلك ذكر أن من لا يمتثل ولا يحصل منه الانقياد لما أمر به من الأكل من الطيبات، وإنما يأكل من المال الحرام الذي هو خبيث وغير طيب، وأن من كان كذلك فإنه يعمل على ألا يقبل دعاؤه، وأخذ بالأسباب التي تمنع من قبول الدعاء، ومنها كون الإنسان يأكل الحرام، ومنها كون الإنسان يأكل الحرام. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. أي أن عمل الطيبة الأكل من الطيبات ينفع صاحبه إذا دعا وهو يأكل الطيبات، فإنه يكون ابتعد عن موانع الدعاء، عن مانع من موانع قبول الدعاء وهو في الحرام. لكن هناك أمور أخرى تمنع من كون الإنسان يعني يدعو وقلبه غافل، أو يستبطئ الإجابة فيقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، كل هذا من أسباب عدم قبول الدعاء. لكن الذي ورد في الحديث أن من أسباب عدم قبول الدعاء كون الإنسان يأكل الحرام. ورسول صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الكلام من حق هذا الرجل الذي ضرب به المثل، وأنه لا يقبل دعاؤه، وذلك لأنه اكتسب الحرام وكان مأكله حرام، مع أنه وجد منه عدة أسباب من أسباب قبول الدعاء، ومع ذلك كون الأكل من الحرام صار صارفا عن القبول ومنع من القبول. وقد اشتملت هذه الجملة على خمسة أمور من أسباب قبول الدعاء، خمسة أمور من أسباب قبول الدعاء. الأمر الأول أن المسافر، وأن هذا الرجل ضربه مثلا مسافر وسفر طويل أيضا، مع كونه في سفر فهو أيضا طويل، لأنه قال يطيل السفر. وقد جاء في الحديث أن دعوة المسافر تستجاب، وأنه ضمن يعني أشخاص يستجاب دعوتهم، ومنهم المسافر. وإذا كان أيضا مطيلا للسفر والسفر طويل وهو في غربة ووحشة من بعده عن أهله وقلبه منكسر وعنده هم وغم لبعده عن أهله، فإن السفر جاء ما يدل على أنه من قبول الدعاء، أو أن المسافر ممن يقبل دعاؤه ويستجاب دعاؤه. والثاني كونه أشعث أغبر، أشعث أغبر. وقد جاء في الحديث عن أهل عرفة أن الله تعالى يقول انظروا إلى عبادي يباهي بأهل موقف الملائكة، ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. وهذا هو الثاني. الثالث رفع اليدين بالدعاء، يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله عز وجل. في هذا بيان أن الله تعالى في العلو في السماء، يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله، والمقصود بالسماء العلو، والله تعالى فوق العرش وهو في العلو وليس في داخل السماوات، لأن السماوات مخلوقة لله عز وجل وهي ضئيلة أمام عظمة الله عز وجل، فلا يكون في داخل السماوات أو الأراضين، بل هو فوق العرش سبحانه وتعالى. والمراد بالسماء العلو كما قال الله عز وجل آمنتم من في السماء، أي في العلو. ومن المعلوم أن كل ما علا فهو سماء، وكل ما كان داخل السماوات ودون العرش فهو سماء ولكنه مخلوق، وما فوق العرش فهو سماء، والله سبحانه وتعالى هو الذي في السماء فوق العرش. وما أنه يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله، يرفع يديه إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا، يعني أن الله تعالى يجيب دعاءه إذا رفع يديه. الأمر الخامس أنه يسأل الله عز وجل بربوبيته، وأنه الرب الذي هو خالق لكل شيء، والمربي بخلقه بالنعم، والمتفضل عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. ولهذا كثيرا ما يأتي في القرآن ذكر الدعاء مبدوعا بربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آيات كثيرة فيها دعاء الله عز وجل باسم الربوبية، باسم الرب وبوصف الربوبية لله سبحانه وتعالى. فالأمر الخامس الإلحاح في الدعاء، الإلحاح، لأنه قال يا رب يا رب، يعني هذا التكرار فيه الإلحاح. فإذا هذه الأمور الخمسة كلها من أسباب قبول الدعاء، ومع ذلك هذا الذي حصلت منه هذه الأمور لم تحصل الاستجابة له، من أجل أنه يأكل الحرام، ومن أجل أنه يتعاطى الحرام في مأكله وملبسه ومشربه وغذائه وفي جميع تصرفاته، كل استخدامه واستعماله للمال الحرام، فيكون ذلك مانعا من قبول الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر هذه الأحوال، مع أنه مع أن هذه الأمور التي سأل الله عز وجل وهو متصف بها، يعني جاءت الأمور التي تمنع، ويكون ماكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغلي بالحرام، فقال بعد ذلك فأنى يستجاب له. كيف يستجاب له؟ يعني هذا بعيد أنه يستجاب له وقد حصل منه الأخذ بهذه الأسباب التي تمنع قبول الدعاء. وليس هذا مع الاستبعاد ليس بمستحيل، فإن الله عز وجل إذا شاء أن يستجيب لمن حصل منه الذنوب يستجيب، ولكن هذه الأمور من أسباب عدم قبول الدعاء. هذا هو الحديث العاشر، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك الحديث الحادي عشر، وعن أبي محمد الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. النسائي والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو أول حديث ذكره النووي خارج الصحيحين, والحديث العشرة التي مرت كلها في الصحيحين وحديثنا. فمسلم خرج الحديث العشرة الماضية كلها من الأول للعاشر, خرجها مسلم جميعها. والبخاري خرجها كلها عند الثاني والسابع والعاشر. الثاني لحديث عمر حديث جبريل ولكنه رواه من حديث أبي هريرة ولكنه لم يروه من حديث عمر, والنووي إنما أورد حديث عمر ولم يرد حديث أبي هريرة. والحديث السابع حديث أبي رقية ابن الداري الجن النصيحة. والحديث العاشر حديث أبي هريرة أنه طيب لا قول طيب. فإذا مسلم رواها كلها العشرة الماضية, والبخاري روا السبعة فهي سبعة منها إلا الأول الثاني والسابع والعاشر. والحديث الذي الحادي عشر هو أول الأحاديث التي هي خارج الصحيحين التي ليست في الصحيحين ولكنه صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم الحسن الذي هو راوي الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه وعن الصحابة أجمعين, وهو أكبر أولاد علي رضي الله عنه وبه يثنى. وكان وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حقه وحق أخيه الحسين أنهما سيد شباب أهل الجنة, وقال عن النبي عن الحسن أنه سيد, وأخبر أن الله تعالى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان ذلك وهو يخطب الناس ومعه الحسن على المنبر, وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تحقق ذلك في سنة 41 حيث تنازل عن معاوية واجتمعت كلمة المسلمين وصار لهم إمام واحد. وهذا وبهذا تحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من هذا الإصلاح الذي اتحدت فيه الكلمة, وسمي ذلك العام عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين. وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابن بنته, والأفلاد هم أبناء البنات, والأحفاد أولاد البنين, والأحفاد أبناء البنين, والأفلاد أولاد البنات, فهو سبطه. وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي من البنات بل من أولادي فاطمة رضي الله تعالى عنها, وهم الذين بقي النسل فيهم من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. وله من غير فاطمة مثل أمامة بنت زينب التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة فإنها عاشت بعده, ولكن النسل إنما حصل عن طريق الحسن والحسين, أو حسن حصل من هذين الشقين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ريحانتان من الدنيا, يعني الحسن والحسين. والريحان هو النبت الذي رائحته طيبة, رائحته طيبة يعني, فهما شبيهان بالريحان لحسنهما ولقربهما منه ولطيبهما وطيب رائحتهما عنده صلى الله عليه وسلم, فكان بمثابة ذلك الريحان الذي هو ترتاح إليه النفوس وتطمئن إليه النفوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد مر في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما جملة توافق هذه الجملة وتتفق معها, وهي قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأمور المشتبهة قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإن قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هي مثل دع ما يريبك إلى ما يريبك، إلى ما لا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما لا تطمئن إليه وتشك فيه ولا ترتاح إليه من الأقوال والأعمال إلى الشيء الذي ترتاح نفسك إليه وتطمئن نفسك إليه، لأنك بذلك تسلم وتغنم، تغنم لكونك أتيت إلى ما لا يريبك، وتسلم لأنك تركت ما يريبك، أي ما فيه ريبة وفيه شك وفيه عدم ارتياح، وبذلك تكون النفس يعني قلقة ومضطربة فيما إذا كان الشيء يعني مما يريد أو مما يريد، ويصير الإنسان بدلا من ذلك إلى الشيء الذي يعنيه الذي لا يريبه والذي يطمئن إليه وترتاح نفسه إليه، ويقدم الإنسان عليه وهو مرتاح. فيكون قوله دعنا يريبك مثل قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله إلى ما لا يريبك مثل الحلال بين. فإن الإنسان عندما يأتي إلى شيء واضح جلي ليس فيه خفاء يكون أخذ بما هو واضح وبما هو حلال بين، وأما إذا كان في شيء مشكوك فيه وفي أمر غير مرتاح فيه فإن هذا يكون من قبيل الشيء الذي أقلم عليه وكان مطلوب أن يترك، لأن دع بمعنى أترك، دع بمعنى أترك وهي وهي فعل أمر، وهي مادة يأتي منها الأمر المضارع ولا يأتي منها الماضي إلا نادرا، مثل اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة الحبشة ما ودعوكم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، فإنها جملة وجيزة، جملة قصيرة يعني مبناها قليل ولكن معناها واسع، وهذه من الكلمات الجامعة التي أعطيها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم بعد ذلك الحديث الثاني عشر هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. وهذا الحديث أيضا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإنسان المتمسك بإسلامه والمتمكن في الإسلام يترك ما لا يعنيه إلى ما يعنيه، ويشتغل بما يعود عليه بالخير ويشغل وقته فيه ويصرف ساعاته فيه ويترك الشيء الذي لا يعنيه والذي لا علاقة له به، سواء كان يتعلق بأعمال أو أقوال أو يتعلق بأحوال الناس وأعمال الناس وما يكون عليه الناس، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وذلك بأن يشتغل بنفسه وتهذيبها وتنقيتها وتصفيتها وتربيتها على الخير وتعويدها على ما يعود عليه الخير، فيشغل وقته في ذلك ولا يشتغل بأمور أخرى هي لا تعنيه، فإن هذا من حسن إسلام المرء. وهو يدلنا على أن الناس يتفاوتون في الإسلام، وأن فيهم من يقوم بهذا الوصف الذي يكون نتيجته أنه يترك ما لا يعنيه، يترك ما لا يعنيه، ومفهوم ذلك أنه يعنى بما يعنيه وهو ما يهمه وما هو مطلوب منه، سواء كان يتعلق في أمور الدنيا أو الدين أو الدنيا، يتعلق في أمور الآخرة والدنيا، الحياة الدنيا والحياة الآخرة، كل ما يعنيه من ذلك فإنه يشتغل به، وما لا يعنيه فإنه يكف عنه ويبتعد منه. وهذا من الآداب النبوية التي جاءت عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام في عبارة وجيزة فيها حث الإنسان على أن يشتغل بما يعنيه وأن يحذر الاشتغال بما لا يعنيه. وللحافظ ابن رجب رحمه الله كلام يعني جميل حول شرح هذا الحديث، فنقرأ من كتابه صفحة 288.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله: للذي اختصر له في الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث أن
كل هذه الأربعة من الأربعين، كل هذه الأربعة من الأربعين التي ذكرها ابن أبي زيد القرواني رحمه الله، ومنها هذا الحديث، وبعضها يعني متماثل مماثل لبعض، لأن قوله فليقل خيرا أو ليصمت هذا من جنس ما كان بالله ولم يقل يقل خيرا، من جنس من حسن إنسان تركه ما لا يعني، من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعني، لأن كونه يعني يقول خيرا الاشتغال بما يعني، وكونه يصمت من ترك ما لا يعنيه، يعني بحسنة عن الكلام فيما لا يعنيه وعن الاشتغال فيما لا يعنيه واشتغل فيما يعنيه. من كان بالله ان ياخذ فلقد خان وليصمت. وكذلك الحديث الاخر يقول: لا يؤمن احدكم حتى يحب ليقول ما يحب نفسه، يقول ما يحب نفسه، فهو يعني يقدم على الشيء الذي يعود على غيره بالخير كما انه يقدم على ما يعود عليه بالخير.
ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حكم الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام. وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه، كما وصى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى، وتحفظ البطن وما وعى، ولتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخفي الله على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك.
وش اللي موجود؟
الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى، وتحفظ البطن وما وعى،
يعني العكس هو الأمر، يعني الرأس وما وعاء والبطن وما حول.
وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي هي في سورة قاف. وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. وخرج القرائطي من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، فما آمرهم؟ قال له: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في صحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم.
مرمة حرفة في جمعاش، حرفة في جمعاش، نعم حرفة يعني واضحة. مرمة ما في يعني هذه تحريف ولا لها معنى آخر؟ لا لا لها يعني هذا اللفظ له هذا المعنى، لكن ما يبدو يكون تفصيل.
أو حرفة لمعاش أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله
بعد الكلام يعني لابن رجب تجاوزه: ومعنى
وهذا الحديث نقول ثم قال: وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن الإسلام. فإذا ترك ما لا يعني وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه. وقد جاءت الحديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته، والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسن إحسان الإسلام وإخلاص النية بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله، كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة. ويشهد لذلك ما روي عن عطية عن ابن عمر أنه قال: نزلت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في الأعراب، قيل له: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أكثر. ثم تلا قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
في كلام الإبراجين بعد هذا
هذا يتكلم هذا الموضوع، كل ما بعده يتحدث قضية التضعيف
الحسنات. ما في معنى يعني كلام حول يعني شرح الحديث أو معنى الحديث يعني أيضا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بقلوبكم. في الحديث الأول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، عرفنا أن طيب الطعام والشراب بأن يكون حلالا، لكن كيف تطيب الأعمال والأقوال؟
كونها يعني كونها يأتى بها كاملة على وفق الشرع، وإذا أتي بها يعني يعني على خلاف الشرع أن يعني تكون مبتدعة أو تكون يعني أخل بها وبالإتيان بها على كيفيتها وعلى هيئتها المطلوبة، فإنها يعني تكون بحسبها يعني العمل أنه يعني ليس بكامل، هذا ليس بكامل يعني بحيث يعني يكون طيبا كاملا، وإن كان أنه يعني فيه يعني أصله أنه يعني فيه سلامة وفيه يعني إجزاء، وإلا أنه إذا حصل فيه يعني إخلال يكون هذا مقابل للإتيان به على وجه طيب.
يقول يوجد في بلدنا تاجر معروف بالربا والقمار وغير ذلك، بعد موته بنى ورثته له مسجدا بناء على وصيته من أمواله المحرمة، فهل يجوز لنا الصلاة في هذا المسجد؟
نعم يجوز، هذا يجوز الإنسان يصلي في المسجد ولو كان يعني بناه يعني ذلك، فإن لكم غنمة ولكم الفائدة يعني من الصلاة يعني في هذا المكان، وأما هو عليه إثمه وعليه غرمه.
يقول رجل غش في الاختبار في المرحلة الجامعية في بعض المواد الدراسية وتخرج، الآن يعمل في الدوائر الحكومية ويأخذ راتب، فإن كان هذا حرام فكيف يعمل؟ يخرج من وظيفته أم ماذا يفعل؟
إذا كان هذه الشهادة يعني مبنية على هذا الغش، وأنه ليس لم يحصلها، وهذا الراتب إنما يعطى هذه على هذه الشهادة، يعني معناه أنه وصل إلى ما وصل إليه بغير طريق مشروع، وصل إلى ما وصل إليه بغير طريق مشروع، وعليه أن يعني إذا كان دخل بهذه الشهادة أنه يسعى أن يحصل عملا لشيء دونها، لأن هذا يعني بني على سبب محرم وعلى يعني وسيلة محرمة التي هي تحصيل تلك الشهادة.
يقول ما معنى وأيما عبد نبت لحمه من سحت النار أو لابه؟
يعني مثل الذي قال غلي في الحرام، غلي في الحرام يعني معنى ذلك أنه يعذب بالنار نتيجة لأكله الحرام، نتيجة لأكله الحرام، مثل ما جاء في قضية الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، والذين يأكلون الربا لا يقول لك ما يقول الذي يخبط الشيطان من نفسه. لكن الحديث يعني ما يعني صحته يعني ما نعلم نحن صحته، فيه في شيء في تعليق عليه الشام. يقول أخذه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وراجع السنة الضعيفة. هذا أي طبعة هذه؟
هذه طبعة السنة. طارق بن عوض الله. بمعنى رواه ابن مردوية في تفسيرها الطبراني، كان في تفسير كثير وذكر الهيثم في المجمع، وقال رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفه.
نفس هذا؟
أي.
نفس الحديث؟
نعم. في تحفيظ صحيح؟
نعم.
يعزوه إلى الطبراني في قلمة الصغير.
ها.
خلاف ما ذكره في
هذا عجاف اليمين الثاني
للأوسط ذكر المرجع السلسلة الضعيف.
يستدرك لكن كيف يعني يتحقق لأنها تجاوز النجاح الذي يصل به إلى يعني تجارب يعني هذا الرش الله أعلم.
هل يجوز أن يسمى بسم الله مثل الطيب؟
يعني الطيب يجوز لأن الأسماء التي لا يسمى إلا الله تعالى بها ذكرها العلماء منهم بكثير ذكرها في أول تفسيره كمنها الرحمن والصمد والخالق ويعني أسماء معدودة وأما يعني بعضها مثل الرحيم يعني جاء وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم وجاء ذكر العزيز وذكر العظيم وذكر يعني أسماء أخرى مضافة إلى غير الله عز وجل لكن الصمد والرحمن والخالق والله هذه لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى.
يقول ذكرتم أن من أسماء الله الطيب في حالة إذا تسمى بعبد الطيب فقد يعتقد البعض أن الذي عبد له هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الأولياء فهل سدا للذريعة لا يتسمى به؟
والله التعلم أقول التعلم يعني وزوال الجهل بالعلم يعني هو المطلوب فإذا يعني أحد يستشكل هذا يقال له الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول من يرادي ويتصدق بالزيادة هل يدخل الحرام في بطنه علما أنه لم يأكل ذلك النفع ولم ينتفع به؟
شو؟
يرادي لكن الزيادة يتصدق بها.
تشتري أنا أقول لا يقبل الله صدقة من غلول ما جاء في الحديث لا يتصدق بمال الحرام بل الحرام لا يأخذه ولا يكون من أهله ولا يدخل في ماليته بل عليه أن يبتعد عنه ولكنه إذا وقع في حوزته وابتلي به فيمكن أن يتخلص منه بأمور ممتهنة يعني مثل بناء حمامات وتعبئة الطرق أما كونه يتصدق به فهذا يقول يعني ما يقول الشاعر كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدق.
يقول هل ورد اسم الطيب في نص واضح لأنه قد يحتج أن هذا الحديث يدل على صفة لله لا الاسم
أصلا هذه الصيغة صيغة اسم لأن الصفة هي الطيب والاسم هو الطيب مثل أنه جميل يحب الجمال الجميل اسم والجمال صفة الجميل اسم والجمال صفة والجمال صفة نعم والطيب اسم والطيب صفة.
يقول ما حكم حج الرجل الذي حج بمال كافر يعني أعطاه كافر مبلغا من المال فحج به؟
أبدا يصح حجه وكونه يعني أعطاه يعني كافر يعني أعطاه يعني مال وحج به ما هي به يصح لأن قضية أن يعني يكون الكافر يعني كافر لو أنك بعته وسلعة وأخذت من الزوج فيه ملكك أقول لو بعته وسلعة وأخذت نقوده فأنت ما تبعد عن أصلها وعن كذا ولكن وصلت إليك فتلك المشروع في حلال ولهذا يجوز البيع مع الكفار كونك تبيعهم سلعة وتأخذ منهم نقود النقود التي تصل إليك هي حلال.
يقول ماذا يفعل من كان يتعامل مع بنك الربوي وهو لا يدري ماذا يفعل الآن؟
يتحول وينتقل من التعامل مع البنك الربوي إلى جهة لا يكون فيها ربا. وإذا كان أمكن أن يكون في هذا البنك الربوي خزائن تؤجر وتضع فيها نقودك وتعطيهم أجرة لاستخدام الخزانة والانتفاع بالخزانة، فإن هذا هو الطريق الطيب والطريق المناسب، لأنك بذلك تكون أمنت من ضياع نقودك وعملت على حفظها في مكان يعني فيه أمان، وفي نفس الوقت أيضا لم تمكن البنك من أن يتصرف فيها بالربا، لأن نقودك تجدها في تلك الخزانة كما في، تأخذ منها وتترك، تأخذ ما تأخذ وتترك ما تترك، والبنك لا تمكن من التصرف فيها. فإذا وجد في البنوك الربوية مثل هذه الخزانات فهي التي ينبغي الإنسان أن يتعامل مع البنك عليها. مسألة الغش في الاختبار أظن الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى فيها، ما أدري يعني هو أحد يعني بحث عنها وأتانا بها، أذكر أن فيه فتوى فيها.
يقول: ما حكم قبول الصدقة في المؤسسة الحكومية عرف أن من مكاسبها أمورا محرمة؟
إذا كان تلك الجهة يعني جهة يعني كسبها أو الأكثر ما فيها هو من الحلال وأن الحرام مغمور فيها وأنه قليل يسير فإنه لا بأس بذلك.
يقول: فضيلة الشيخ، يكتسب أبي الأموال بطريق محرمة، أما أنا فإني أطلب العلم الشرعي بمال أبي، فهل يجوز لي أن آخذ من مال أبي علما بأني لا أستطيع أن أدرس إذا انقطعت عن مال أبي؟
إذا تمكنت من الاستغناء عن مال أبيك فهذا هو الذي ينبغي لك، وإن اضطرت إليه فلا بأس، وأبوك ولك غرمه على أبيك غرمه، ولكن أهم من هذا كله أن تحرص على سلامة أبيك وأن تحرص على إنقاذ أبيك وأن تعنى بسلامة أبيك من الورطة التي وقع فيها ومن البلاء الذي وقع فيه.
يقول: إذا استقبل شخص حوالة من بنك ربوي هل يجوز له أن يأخذها؟
المال إذا جاء إليه يعني وهو حق له عن طريق بنك ما في بنك، أقول لا بأس كونك تأخذ من البنك، أو مثلا راتب تحول على البنك فأنت تأخذه ولكن لا تبقيه، يعني بادر إلى أخذه حتى لا تمكن البنك من استعماله في الربا.
يقول: إذا كان شخص يحصد على المال بالتحايل على الناس والكذب عليهم وماله كله من هذا الكسب، فهل يجوز لي أن أقبل هبته؟
والله إذا كان كله يعني مبني على حرام ومؤسس على حرام فكونك تتنزه عن هذا هو الذي ينبغي.
ابن رجب لما جاء إلى مسألة رفع اليدين ذكر صورا من أحوال رفع اليدين وطلب الإخوة أن تقرأ للتعليق. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة، فمنها أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته.
معلوم أن الإشارة في السبابة عند ذكر الله سبحانه وتعالى، كما كان يكون في التشهد يحرك أصبعه يدعو بها، يحرك أصبعه يدعو بها، وكذلك في الخطبة يعني كان ما يزيد على أن يرفع يحرك أصبعه أو أن يشير بأصبعه، ما كان يرفع يديه كما جاء في الحديث في قصة الرجل الذي كان يخطو وقد رفع يديه، فأنكر عليه يعني بعض الصحابة وقال إن ما كان يزيد على أن يقول بأصبعه هكذا. فإذا هذا مما جاء في قضية الخطبة فإنها لا ترفع فيها الأيدي وإنما يشار بالأصبع فقط، إلا في الاستسقاء إذا حصل في الخطبة فإنه ترفع الأيدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
لكن هذا رفع الأصبع، هنا قال وروى أنه كان ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته.
نعم كان يشار إليه يعني
يعني عند التكبير عند ذكر الله عز وجل أشار بأصله لكن ما جاء ثبوته، هل علق عليه؟
فهنا يعلق ضمن خطبة في خطبة حجة الوداع. يقول هكذا لما قال وفعله لما ركب راحلته، يقول وذلك في خطبته في حجة الوداع كما رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل في وقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه رفع الأسى؟
هكذا الإحالة بس ما ذكر النص.
يمكن يمكن هذه ما لها علاقة في الشيء إذا كان مقصود أنه هو لما أخرها انفضل سكت كان يرفع سكت وينكتها عليهم يقول الله مشهد، هذه ما لها علاقة بال يعني ما لها علاقة، لا هي هي هي, هي استشهاد من الله عز وجل لكن ما فيها ما فيها يعني دعاء.
ورفعه صلى الله عليه وسلم لإصبعه في الخطبة يعني على أنه كان على وجه أنه يخطب ويرفع إصبعه،
لا يعني كان عند ذكر الله عز وجل أو يعني مو دائما الإصبع مرفوع وإنما يعني يشير بإصبعه، ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه يعني معناه كان عند ذكر الله عز وجل وكذا لا تلك مثل ما التشهد يحركها يدعو بها عند ذكر الله.
قال وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بإصبعه، منه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوية وقال ابن عباس وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء. قال ابن سيرين إذا أثنيت على الله فأشر بإصبع واحدة.
فيما يتعلق بالقنوت أما فيما يتعلق بقنوت النوازل فكان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، وأما قنوت الوتر فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وجاء عن أبي هريرة ولا أعلم فيه حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما هو معلوم إذا ثبت عن الصحابة فإنه يؤخذ بما جاء عن الصحابة، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وكان يرفع يديه وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا في قنوت الوتر. وأما قنوت النوازل فقد جاء عن الصحابة وكان يرفع يديه. ما أعلم ما أعلم شيء إذا يا أيها يقرأ عندما يأتي ذكر الله عز وجل يرفع أصبعه ما أدري.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة ومستقبلها وجعل بطونهما مما يلي وجهه، وقد روي هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، واستحب بعضهم الرفع الاستسقاء على هذه الصفة منهم الجوزجاني.
هذه كما نعلم إلى جهة القبلة ظهورها ووجهها إلى جهة وجهه ومستقبل القبلة يعني ظهورها إلى جهة القبلة ويعني وبطونها إلى جهة وجهه، هذا هو معنى هذه الصفة. لكن الاستسقاء كان جاء عنه أنه كان يجعل بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء.
قال ومنها عكس ذلك، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا،
ومنها عكس ذلك يعني كان ظهورها إلى جهة وجهه وبطونها إلى جهة القبلة على الهيئة التي تكون عند التكبير، يعني يقول الله أكبر يعني وجوهها بطونها إلى القبلة وظهورها إلى جهة وجهه، هذا وعكس الكلام هذا. وقد إيش
لكن الذي أحال قال ومنها عكس ذلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك، وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه.
لكن لما قال رسول الله هلق عليه
إيه؟ قال من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه.
يعني هذا غير هذا يعني غير الاستسقاء اللي ذكر يعني معناه يعني بطونها إلى جهة الأرض يعني كأنه يعني رفع يديه يعني رفع يديه هكذا فصارت يعني البطون إلى جهة الأرض، لكن هنا هذا عكسها معناه أنها ظهورها إلى وجهه وبطونها إلى القبلة، هذا عكس الصفة اللي راح.
لكن الصفة التي تذكرون ما هي تجعل هذا الوجه إذا رفع
يعني إذا رفع يعني بس يعني يصير إلى جهة الأرض يعني الأخيرة دي كان لجهة الأرض يعني ما نوصل إلا إلى
نزلت البطون، وأما إذا كانت يعني متجهة للقبلة فسواء كانت قدام وجهها أو فوق يعني اتجاهها واحد، لكن إذا صارت منها إلى بطون إلى جهة الأرض يعني معنى ذلك أن ظهورها إلى السماء إذا رفعت. يعني هذا التفسير يعني يختلف عن العكس الذي ذكر.
ومنها
في الحديث يعني
ومنها رفع يديه جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض،
جعل كفيه إلى السماء يعني هكذا.
وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث وعن ابن عمر وأبي هريرة بن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل. ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما مما إلى الأرض.
هذا عكس واضح.
قال الله
هكذا لأن هذا هكذا وهذا هكذا.
وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
أشار
بظهر كفيه إلى السماء
يعني هكذا، يعني معناه ظهر كفيه إلى السماء والبطن إلى الأرض.
وخرجه الإمام أحمد رحمه الله لفظه فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. ما تجي على هذا؟
لا هكذا.
بسط كفيه أحسن الله إليك.
كيف؟
قال بسط يديه.
يمكن بسط يديه بدل ما يثنيها حتى ينفض، ولكنها بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء.
وخرجه أبو داود لفظه استسقى هكذا يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال سندوته وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض. وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في المسند وراه النبي شيبة وذكر الهيثم في المجمع وقال في بشر بن حرب وهو ضعيف. وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة، وروي عن ابن سيرين أن هذا هو في الاستجارة، وقال الحميدي هذا هو الابتهال. انتهى
جهة الأقوال.
لا الرابع هذا فيه تبن تقرأ. طيب يقول الرابع من أداب الدعاء المستنبر. تراجع
يعني فرض صيغة يعني وضع الكفين انتهى ما
يتعلق بالكفين. نعم
وش اللي يقول بعده؟
لا الرابع تحدث عن الآداب المستنبطة من الدعاء. الرابع الإلحاح. أحسن الله إليك. يقول هل التهاون في العمل الوظيفي يجعل الراتب من غير الطيبات؟
هو بحسبه، أقول هو بحسبه، إذا كان أنه يعني ضحت يعني شيء من الوقت هو لا يستحق ذلك الشيء الذي بحثه، والذي عمله وحضره هو يستحقه. فإذا كان الدوام مثلا 6 ساعات وتأخر ساعة يكون شد راتب ذلك اليوم لا يستحقه.
وهل بطاقات
البنوك وهذا كما هو معلوم الإنسان لا يحب أن ينقص من راتبه شيء، ومع ذلك يهون عليه أن يبحث العمل وأن يعني ينقص منه، فيقوم بذلك شبيه بالذين وصفهم الله عز وجل وهم المطففون. قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أن يقوم الناس لرب العالمين، يعني ألا يتقون الله، هؤلاء يتقون الله ويتذكروا ذلك اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين وينفعهم من الأعمال الصالحة.
يقول هل بطاقات البنوك الائتمانية تدخل في الحرام؟
ايش معنى بطاقات البنوك الائتمانية؟ ايش معنى؟ يعني هذه البطاقات اللي يسحبون لها من البنك او انها شيء اخر؟ ما ادري.
هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء للميت؟
في عند المقبرة يعني في المقبرة يعني على القبر رسول الله استغفروا لأخيكم اسألوا له التثبيت لأنه الآن يفعل، ما أعلم عن شيء يدل عليه، ما أدري عن شيء يدل عليه، لكن الشيء الذي يعني ما ورد يعني ليس واقعا بكثرة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء مثل رفع اليدين بعد صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الناس دائما وأبدا، ولم يكن لهم غير إمام إلا في مسائل في أمور نادرة جدا، يعني مثل قضية عبد الرحمن بن عوف في طريق تبوك، ومثل قضية أبو بكر يعني حيث صلى بالناس يعني أول الصلاة وقد جاء من قبى ودخل وكملها، وكذلك في مرض موته وكان هو الإمام وهو جالس عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبلغ، ومع ذلك لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم في جميع تلك الصلوات أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة. فإذا هذا لا تلفت فيه الفريضة، لكن أمور يسيرة أو نادرة ولم ينقل فيها شيء الأمر فيها واسع، إن رفع يديه ما نعلم شيء يمنعه، وإن لم يرفعه ما في مانع.
يسأل الحفيد يقول: هل يجوز للمعلم أن يضرب الطالب بالحديد؟
ضرب من المعلم ينفر الطلاب، لكن يعني عليه أن يتألفهم وأن يشجعهم، وأما كون يضربهم بالحديد أو الحديد هذا يعني فيه إساءة إليهم ونفور من الدراسة، وقد يترتب على ذلك هروب وتفرق.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما
قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحديث 13 من حديث 40 للإمام النووي، من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله، عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من كمال الإيمان في المؤمن والمسلم أن يكون محبا لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لها، فيكون حريصا على الخير لنفسه وعليه لغيره، فلا يكون شأنه ما يتعلق بنفسه.